sana bağıra. Yemlikin yasal. Tetarruhu bi mulkin. Lek bilin. Ve la tutallu. Kabbul bi hakkillah. ذلك ما لعدله ولكن أنه غير قابل له. ولهذا قال ابن القيم: والظلم عندهم المحال لذاته. هو محال لذاته عندهم، ما تصور الظلم في حق الله. ولكننا إذا قلنا بقولهم فهل يكون ذلك مدحا لله عز وجل وثناء؟ لا، لا يكونون في الظلم مدحا وكمالا إلا إذا كان مع القدرة عليه وإمكانه، لكن منعه كمال عدله منه. أفهمتم؟ وقوله: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنفسهم منصوبة على أنها خبر ثاني. نعم، كان فعل ماضي ينصب طرفه أنت منصوب الخبر، والواو اسمه، وأنفسهم خبره. لو كان توكيد للضمير لقال كانوا أنفسهم، وهنا أنفسهم. إذا كان أنفسهم مفعول ليه؟ مفعول يظلمون مقدم. نعم، مفعول مقدم ليظلمون. ولكن كانوا أنفسهم، هذا لك. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني ولكن كانوا يظلمون أنفسهم. بأي شيء يظلم أنفسهم؟ بمعصية الله، إما بترك واجب أو فعل محرم. نعم، وسيأتي إن شاء الله الفوائد ما تدل عليها الجملة. المهم أن الله تعالى ما ظلم هؤلاء المفسدين الذين أهلكهم، ما ظلمهم، ولكن كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم. الجناية منهم على أنفسهم، والله عز وجل عاملهم بكمال العدل. قوله تعالى: أولم تتقوا.
قبل خلق الله.
أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا توبيخ من أعرض عن التفكر لقوله أولم يتذكروا، لأن الاستفهام هنا للتوبيخ. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي الحث على التفكر. الحث على التفكر، أليس كذلك؟ ويتفرع عليه فائدة ثالثة ثانية، وهي فائدة التفكر. لأن الله لا يحث على شيء ويوبخ عن تركه إلا لما فيه من الفائدة والمصلحة. من فوائد الآية أن محل التفكير هو العقل، بقوله في أنفسه. هذا إذا قلنا إن المراد كون النفس آلة التفكر وطريقة التفكر. أما إذا قلنا محل التفكر فيستفاد منه فائدة، وهي عظيم صنع الله عز وجل في نفس الإنسان وما أودعه فيه من العجائب. وإذا أردت أن تعرف ذلك فاذهب إلى أهل العلوم والطب، تجد في جسمك العجب العجاب. هذا الطعام اللي أنت تأكل يتحول إلى دم ويتوزع على الجسم بحسب أنسجته، يعني يعطي الأعصاب كمية تليق بها، ويعطي اللحم كمية تليق بها، ويعطي العظام كمية تليق بها. يعني سبحان الله العظيم، أنابيب دقيقة مثل الشعر توزع على هذا الجسم بقدر ما يحتاج إليه. المهم ما هو هذا المساق، لكن كلامنا على أن في خلق الله عز وجل الإنسان من العجب الإنسان ما يظهر العقول، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة من هذا شيئا كثيرا. هذا قبل أن يرتقي الطب إلى ما ارتقى إليه اليوم. نعم. من فوائد الآية أيضا أن الخالق هو الله عز وجل، خالق السماوات والأرض هو الله، لقوله ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فلم يخلقهما أحد. ولهذا قال في سورة السور أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. ومن فوائدها إثبات عدد السماوات وهي سبع، وأما الأرض فيه دائما تفرد في القرآن، ما ذكرت في القرآن مجموعة، لكن أشير إلى أنها جمع بقوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ومن فوائدها أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة ما يستحق أن يجعل قسيما لخلق السماوات والأرض. هولا ثلاث أشياء الآن عندنا، السماوات والأرض وما بينهما، كلنا يعلم عظم الأرض وعظم السماء، إذا فعظم ما بينهما يعني موازن لهما، موازن لهما. من فوائد الآية أيضا كمال حكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته، كمال قدرته بأي شيء نستدل عليها؟ بعظم مقدوره، كمال القدرة يؤخذ من عظم المخلوق، وهذا من الدلالة باللازم الذي نوهنا عليه من قبل، وقلنا إن الله إذا فتح على العبد معرفة لوازم النفوس استفاد بذلك فوائد عظيمة، حتى أنه يأخذ من النص الواحد من المسائل ما لا يأخذ غيره نصفها أو أقل. أقول استفاد من هذه الآية عظم قدرة الله عز وجل وبالغ حكمته. الحكمة من الناقة من قوله إلا بالحق، هي عبثا بالحق. أما القدرة فنأخذها من عظم المقدور، عظم المقدور يدل على عظمة الخالق. طيب، من فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن لا يضيع وقته تبهللا. من فوائد الآية أنه ينبغي أن لا يضيع وقته تبهللا وسدى. مما من قوله إلا بالحق، لأن ضده الباطل، والباطل إما ضار وإما غير ضار ولا نافع، كل له يظهره ابن آدم فهو باطل إلا كذا وكذا. المهم أن يجل ما دام السماوات والأرض كلها خلقت بالحق، والجد والسد والثبات، فينبغي لك أن تكون موافقا لهذه الحكمة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض. ومن فوائد الآية أن هذا الخلق على عظمه له أجل محدود، لقوله نعم وأجل مسمى أي معين عليه السلام. وكل شيء في السماوات والأرض كليا كان أم جزئيا فإنه محدد إلى أجل مسمى، وسواء كان ذلك عينا أو صفة فإنها محددة إلى أجل مسمى. ولهذا من الحكم المذكورة دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال، وهذا يتفرع عليه فائدة أخرى، وهي أن الخلق ناقص حيث لم يقدر له الأبدية، فهو ناقص، ولهذا تأتي الحياة الآخرة تأتي كاملة لأنها مؤبدة، ومن فوائد الآية كمال الحكمة حيث كان كل شيء له أجل مقدر منظم وكل شيء عنده بمقدار، والمقدار يشمل مقدار الكمية ومقدار الكيفية ومقدار الزمنية ومقدار المكانية، كل الأنواع الأربعة يشمل قوله وكل شيء عنده بمقدار. طيب ثم قال وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. استفاد من هذه الآية أنه مع هذه الآيات العظمى خلق السماوات والأرض وما بينهما وتأثير ذلك بأجل مسمى وتقدير معين، مع هذا كله كثير من الناس ينكرون لقاء الله والحقيقة أن العاقل يستدل بهذا التأثير على وجوب لقاء الله. قول إذا رأى أصحابه وقرناءه الذين كانوا بالأمس معه يا مريم، نعم، إذا رآهم يذهبون واحدا فواحدا، هل هذا يحمله على الإيمان ولا لا؟ لا شك أنه يحمله على الإيمان، لأنه يعلم أنه لو دامت الدنيا لأحد ما وصلت إليه، إلا بعد أن خلاص تغير. فإذا تستدل بهذه الأجيال المقدرة على أنه لا بد أن يكون هناك شيء وراء هذا. هل من الحكمة أن تنشأ هذه الخليقة العظيمة وبهذا النظام البديع ثم تكون النهاية أن يموت الإنسان كجيفة الحمار أو لا؟ أبدا، ليس هذا من الحكمة. ولهذا قال الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لردتك إلى معاد. فهذه القراءة التي نزلت لا بد أن يكون وراءها شيء، وهو البعث الذي فيه لقاء الله عز وجل. لكن مع هذا وإن كثيرا من الناس لقاء ربه لكافرون. من فوائد هذه الآية إثبات البعث، المفهوم من قوله في لقاء ربه، ومنها أن كل أحد سيلاقي الله عز وجل. قول منها من قوله في لقاء ربه، وقال تعالى في سورة الانشقاق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا وملاقيه. فإذا قال قائل هل هذا اللقاء شامل للمؤمن والكافر؟ قلنا نعم، لكن هناك فرق بين اللقاءين، كما أن الرجل يلاقي زيدا ويلاقي عمرا ويكون بين اللقاءين فرق عظيم، يلاقي هذا بوجه غضب وهذا بوجه رضا وهذا بوجه انتظار وهذا بوجه انتصار وما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية إثبات الربوبية العامة ولا الخاصة؟ العام لقول في لقاء ربهم مع أنه يتكلم عن الكافرين، فهي الربوبية العامة. والربوبية تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. وقد اجتمع في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فالأولى عامة والثانية خاصة. ومن فوائد الآية ذم من كفروا بلقاء الله مع آياته العظيمة الدالة على وجوده وحكمته، وقوله وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، وهذه الجملة بلا ريب تدل على الذم. ثم قال تعالى أولم يسيروا في الأرض لأن كثيرا منهم ما قال أكثرهم، لكن هذه الآية لا يخفى، لكن ما يتمسى ما يعمل ها هذا الذي لا يعمل له وجود إيمانه في العدم، وجود إيمانه في العدم، لأن الكفر نوعان: كفر جحد وكفر استكبار.
المراد باللقاء لا تتكرر إلا
الربوبية، المراد باللقاء الموافق، لكنها هي بعد البعض فمن لازمها البعض. الله أعلم الرؤية، لأن الله ذكر في الكفار إنه مع ربه إنما إذن لمحسوبه. الفرق بينهما أن الربوبية العامة تستلزم التصرف المطلق في المربوب، والخاصة تستلزم مع التصرف المطلق العناية، العناية فيه ونصره وتأييده وما أشبه ذلك. تشبه المعية العامة والخاصة، وتشبه أيضا مسائل كثيرة من هذا النوع. قال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم ببينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يستفاد من هذه الآية التوبيخ من غفل عن السير في الأرض سواء بعدانهم أو بقلوبهم، لأن الاستفهام في قوله أولم يسيروا للتوبيخ. ويتفرع على ذلك الحث على هذه الفائدة، الحث على السير في الأرض، الحث على السير في الأرض. ومن ذلك من السير في الأرض في القلوب مراجعة كتب التاريخ والأمم، لأن من راجعها لا سيما التاريخ التواريخ الحديثة على الصدر والمنسوقة، من راجعها يتبين له العجب والعجاب في خلق الله عز وجل وتغيير ومداولة الأيام بين الناس وتغييره للأمور، وتزيد الإنسان إيمانا بالله. لكن إن كانت هذه الحوادث من السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين ازداد بها مع الإيمان بالله أن يصطبغ بصبغتها ويختلي حدوها في الصيف، وإن كانت من الأمور العامة العابرة فإنه يستدل بها على قدرة الله عز وجل وكمال سلطانه وتغيير الأمور. المهم أن السيرة في الأرض بمعنى مراجعة الحوادث والصواريخ هذه تفيد المرء ويعتبر بها، ولكنها تفيد من إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع والبصر. نعم. طيب قوله ويستفاد من هذه الآية أيضا أن عاقبة الكفار عاقبة وخيمة، وقوله فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. ومن فوائدها أن الإنسان مهما قوي فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله، في قوله كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها، ما ذلك؟ هل تحصنوا بهذا من عذاب الله؟ الجواب لا، بل إن الله تعالى بحكمته أهلك أعفى أهل الأرض بأهون الأشياء وألطفها، وهم عاد تهلك بالريح، وأهلك من كان يفتخر بالأنهار تجري من تحته أهلكه بأي شيء؟ بالماء، بالماء الذي كان يفتخر به بالأنهار. وهذا مما يدل على كمال سلطان الله سبحانه وتعالى وعظمته، وأنه مهما قوي الإنسان فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله عز وجل. نعم، في أظن في عام 400 أو قبلها حصل هزة أرضية في إيران دمرت بلمس بصر 25 ألف نسمة من بني آدم، طبعا عن الحيوانات والمواد وما إلى ذلك. ودمرت 230 قرية ومدينة كبيرة. والهزة مية تهز مثل الأرجوحة، الهزة لم تضرب، نعم مثل ما هزها إنسان فقد استخدم هذه الهزة، الهزة أصابت اليمن، يعني صورها تصويرا عجيبا في سرعتها وأصوات صعدتها، حاس الناس الرعب اللي أصابهم حتى أنها تظهر كل مرأة مما أرعت وتظهر كل مرأة كل مرأة. فهذه القدرة العظيمة هل يمكن لأحد أن ينجو منها إذا شاء الله عز وجل؟ لن أبدا. قلت قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم أو يلحقكم سواء من يذوق العذاب في ذات الله. نعم. ومن فوائد الآية أن التحمل في حال الكفار بالاعتبار مخلوق، التحمل في حال الكفار بالاعتبار قد يكون الإنسان أمر مخلوق، لو جاء إنسان وأراد أن يصل أن يدرس طريق أم مخلوق اللي حصل عليها وفي الزيارة من هذا عن ذلك؟ إذا كان يريد أن ينتفع بهذا ويعرف ماذا كان عقل المسلمين فإنه مأمور. أما إذا كان يريد أن يتعجب من قوته وصنعته في سماء ذلك فإنه ينهى عنه، مثل ما قلنا في الذين يرغبون في بابيات خميس قسم التفرج والنزهة على حرام، إذا قسم الاعتبار هذا جائز بالشرط الذي ذكره من جاري الله، ما هو داخلها إلا وهو داخل ما طيب يقول. ومن فوائد الآية أن إثارة الأرض من أسباب الكفر، قوله وإشغال الزراعة من أسباب الكفر لأنها يحصل بها الاستفاء الذاتي عن الغيب. إذا كانت بلادنا مثلا كنت الصناعة والسنور تغنمنا بذلك عن غيبنا، وربما يكون لدينا شاهد يفكره لعينه ونفسه. فإثارة الأرض من أسباب الكون، وكذلك إنظام الأرض قال الأرض بهذه الإثارة اسمنا إثارة في هذا من أسباب الكون. ومن فوائد الآية أن الله تعالى أثر الأرض بقوله ومن فوائدها أيضا أن كل رسول يؤمن بالكتاب وقوله وجعلتم طيب. ومن فوائدها صاحب الرسل يقول لدينا يقول لدينا استفاد منها فرد الله وهي رحمة الله وحكمة الله، رحمة الله وحكمة الله. أما الرحمة فلأن العقول لا يمكن أن تستبدل لما يريده الله منها إلا بالوحي، وتكون على هذا الحكمة. هل يمكن الإنسان بعقل أن يعرف كيف يتوضأ إذن هذا الكلام الله عز وجل يبين لنا ما يرضاه الله وما لا يرضاه. ثانيا كونها إلى الأرض من البحر، لو أرسل الله الرسل جيدا سألهم العذاب أن يخدعوا لهم بدون أن يكون هناك طيب وطيب ما لا يعلمه الله. بينهم الآخر أن الأنبياء الذين تخير من وجههم الذي تركهم السنة الإنسان فهم جنوب الأنبياء ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم تجدون آياتهم غالبا آيات تنتهي بنت الرحم وتكون بعد موته خبرا منكر ويسخر. أما آيات النبي عليه الصلاة والسلام فهي سنوات الحياة بعد الأمر الأمور الصحية نكرت بعده وعثرت وعلى سنة الإنسانية بقي الدعوة مثل القرآن العظيم وليس الإخبار في بعض الأمور العظيمة التي وقعت كما أخبر لأن الإخبار في بعض الأمور العظيمة وثالثا فلا بد أن تكون الآيات حتى تكون الوصف على من عن الباقين من الباقين الناس إذا لم يكن سيد أيديهم وإنما هي أخبار تذكر فإنه كما جاء الحديث ليس خبر نعم بل معاية والخبر في معاية وقال بسيرا مستفيد من فصال الرسل وفي خائد من الجنة خائد قوي وهما رحمة الله عز وجل ويستفاد من قوله من هذه الآية انتصاف كل انسان كما رأى وقوله وما كان الله يعبدون نعم يقول انتصاف كل انسان كما رأى لو قال قائل انتصاف كل انسان كما رأى لأن الله مظهر وما كان الله يجب أن يكون كمالا